بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في التعليق على كتاب مختصر التحرير، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، أو ضدان أو مثلان. هذه الأقسام التي قسمها المصنف رحمه الله تعالى هي قسمة رباعية، أراد منها أن يبين متعلق المعلوم. فعندنا علم وهو الإدراك، وعندنا معلوم وهو متعلق الإدراك، وعندنا إدراك ومدرك ومدرك. فالمدرك هو العالم، العالم المتصف بصفة العلم، والإدراك هو حقيقة العلم، أما المدرك فهو الشيء المعلوم، وهو الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. وما ذكره المصنف هنا في أن المعلومين إما نقيضان أو خلافان أو ضدان أو مثلان، هذه في الجملة داخلة تحت قسم التباين، داخلة تحت قسم التباين. ولذلك نقول كل معقولين لا بد أن تكون بينهما إحدى نسب أربع، وهي المساواة والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي. هذه أربعة أقسام، وهي ما يسمى بالنسب الأربع. المعلومان إما أن يكون بينهما مساواة أو تباين، أو عموم وخصوص مطلق، أو عموم وخصوص وجهي. والمناسب هنا أن نذكر أولا التباين، لأن الذي ذكره المصنف متعلق بالتباين. التباين ينقسم إلى قسمين: تباين مخالفة وتباين مقابلة. وتباين المخالفة هو أن الحقيقتين متباينتان في ذاتيهما، يعني كل حقيقة لها ذات منفصلة، لها ذات منفصلة ومغايرة لحقيقة الذات الأخرى، تختلف عنها تماما، لكن ليس بينهما غاية المنافاه، يعني أنه يمكن اجتماعهما في ذات واحدة. ولذلك إذا أمكن الجمع بين الأمرين في ذات واحدة يسمى تباين مخالفة، مع أن كل معلوم له حقيقته المتعلقة به. والنوع الثاني من أنواع التباين تباين المقابلة، وهو مثل تباين المخالفة، أن يكون لكل منهما حقيقة تخالف حقيقة الآخر، لكن هل يمكن اجتماعهما أو لا؟ في تباين المقابلة لا يمكن اجتماعهما، هذا الفرق بين تباين المقابلة وتباين المخالفة. تباين المقابلة هو أن تكون الحقيقتان متباينتين في ذاتيهما، أن بينهما غاية منافاة، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد، مثل السواد والبياض. إذا ثبت مثلا أن هذه النقطة سوداء في نفس الوقت وفي نفس المحل لا يمكن أن تكون بيضاء، لكن يمكن ألا تكون سوداء ولا بيضاء. كذلك الحركة والسكون، إذا كان الشيء متحركا امتنع أن يكون في نفس الوقت ساكنا، يعني لا يجتمع السكون مع الحركة ولا يجتمع البياض مع السواد. وإذا كان الشيء ساكنا امتنع في نفس الوقت أن يكون متحركا، هذا هو العكس. إذا الحركة والسكون لكل منهما حقيقة، ولكل منهما معنى يخالف حقيقة ومعنى الآخر. لكن السؤال هنا، هل يمكن أن يجتمعا أو لا؟ نقول لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا، يعني لا يجتمع البياض مع السواد، ولا يجتمع السكون مع الحركة، ولا الوجود مع العدم. بخلاف تباين المخالفة فيمكن حينئذ أن يجتمع، وهذا النوع هو تباين مقابلة ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول أو القسم الأول المقابلة بين النقيضين، المقابلة بين النقيضين، وهذا القسم هو الذي عناه وقصده المصنف رحمه الله تعالى في قوله إما نقيضان، وهو نوع من أنواع تباين المقابلة. والقسم الثاني المقابلة بين الضدين، وهو في قول المصنف أو ضدان، فهو نوع أيضا من أنواع تباين المقابلة. والنوع الثالث وهو المقابلة بين المتضائفين، وهو المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، ولا يمكن إدراك أحدهما إلا بإضافة الآخر إليه. يعني لا يمكن أن يفهم معنى أحدهما إلا بإضافته إلى الآخر. يعني يتصور العقل مقابلة من أجل أن يفهم. قالوا مثل الابن أو والأبوة، مثل الابن والأبوة، الابن والأب كل منهما ملازم للآخر، يعني لا يوجد أب إلا وله ابن، لا يوجد أب إلا وله ابن، ولا يوجد ابن إلا له أب، لا يوجد ابن إلا له أب. النوع الرابع المقابلة بين العدم والملكة، وهي المقابلة بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي. مصنف هنا رحمه الله تعالى لم يذكر الثالث والرابع الذي هو المقابلة بين المتضايفين ولا المقابلة بين العدم والملكة، إنما ذكر مقابلة بين النقيضين والمقابلة بين الضدين. فهذان النوعان داخلان تحت التباين، يعني تباين المقابلة وليس تباين المخالفة، لكن المصنف رحمه الله تعالى لم يبين هذا. قال المصنف: فصل. المعلومان إما نقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا نوع من أنواع تباين المقابلة. فالمعلومان يعني ما يتعلق به العلم له أربع صور: إما نقضان يعني تباين مقابلة، والمراد هنا بالنقضين في الاصطلاح المقابلة بين السلب والإيجاب أو النفي والإثبات، مثل أن نقول زيد قائم الآن أو زيد ليس بقائم الآن، هذا يسمى نقضين. وضابطه كما ذكر المصنف قال: لا يجتمعان، يعني لا يجتمعان في وقت واحد، مثل الموجود والمعدوم، أو نقول الوجود والعدم بالنسبة لشيء واحد، فهما لا يجتمعان. قال: ولا يرتفعان، يعني فلا بد من وجود أحدهما وعدم وجود الآخر، إما ساكن وإما متحرك، وإما موجود وإما معدوم، إما قائم وإما جالس. القسم الثاني خلافان، وهذا داخل تحت تباين المخالفة، وهو القسم الثاني من أقسام التباين، بمعنى أنه يمكن أن يرتفع ويجتمع، ولذلك قال المصنف: أو خلافان يجتمعان ويرتفعان، مثل الحركة، كالحركة والبياض مثلا في الجسم الواحد، الحركة لها مفهومها الخاص، يعني ممكن أن يكون إنسان يتحرك وهو أبيض اللون، لكن الحركة لها مفهومها الخاص والبياض له مفهومه الخاص، فإذا ثبتت الحركة انتفى البياض، وإذا ثبت البياض انتفت الحركة، لكن هل يمكن أن يجتمعا؟ الجواب نعم. هل يمكن أن يرتفعا؟ أيضا الجواب نعم. فيكون مثلا ساكنا أسود أو ساكنا أحمر، فانتفى فيه الحركة مع اللون. النوع الثالث ضدان كما ذكر المصنف، وهذا من تباين المقابلة، وضبطه المصنف رحمه الله تعالى هنا بقوله: لا يجتمعان ويرتفعان، يعني الضدان لا يجتمعان ويرتفعان. المقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، ولا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، هذا المراد بالضدين، يعني مقابلة بين أمرين وجوديين بينهما غاية المنافاة، بينهما غاية المنافاة. ولا يتوقف إدراك أحدهما على إدراك الآخر، مثل السواد والبياض. يمكن أن يعني يدرك السواد دون أن يتوقف على إدراك البياض، والعكس بالعكس، يدرك البياض دون أن يتوقف على إدراك السواد. قال المصنف هنا لا يجتمعان، يعني أنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد أسود وأبيض في وقت واحد، أو أحمر وأخضر في نفس واحد. قال ويرتفعان، يعني ألا يكون أبيض ولا أسود، يعني يكون لون آخر. قال أو ضدان لا يستمعان ويرتفعان لاختلاف الحقيقة، يعني السواد له حقيقة تخالف حقيقة البياض، والعكس بالعكس. فالسواد والبياض لا يجتمع، لا يمكن اجتماعهما، لأن الشيء لا يكون أسود وأبيض في زمن واحد، ويمكن ارتفاعهما مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض اختلاف حقيقتهما. النوع الرابع قالوا أو مثلان لا يجتمعان ويرتفعان لتساوي الحقيقة، يعني لا يجتمعان يعني أبيض وأبيض، إذا جعل الشيء أبيض امتنع أن يجعل فيه مساوي له، فلا يجتمعان. ويرتفعان ألا يكون أبيض ولا أبيض ثم يكون محله أسود، هذا بسبب تماثل وتساوي الحقيقة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان، هذا فيه تتميم للنسب الأربع السابقة، لأنه ذكر بعض أنواع التباين، والآن سيذكر متساويين والعموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. إذن هذا الفصل كله معقود للنسب الأربع، وهذه قد فصلناها على جهة التفصيل في المعرفات. وكل قوله وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان، يعني لا يفترقان البتة، المتساويتان لا يفترقان أبدا. يلزم من وجود كل وجود الأخرى وعكسه، يعني كل واحدة منهما يلزم وجود الأخرى معها، والعكس المراد به الخلاف، يعني العكس اللغوي وليس العكس المنطقي. يعني ويلزم من عدم كل واحدة منهما عدم الأخرى، أن يكون كل واحدة منهما يلزم من عدم وجودها عدم وجود الأخرى. قال أو متباينتان لا تجتمعان في محل واحد، يعني لا يجتمعان البتة، متباينتان، التباين هو التخالف. قال أو إحداهما أعم مطلقا والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى بلا عكس. هذا الكلام يعني المراد به العموم والخصوص الوجهي، فمثلا الحيوان والإنسان، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، فهذا هو العموم والخصوص المطلق. قوله إحداهما أعم مطلقا يعني مثلا الحيوان، والأخرى أخص مطلقا يعني الإنسان. قال بلا عكس، يعني فلا يلزم من عدم الإنسان الذي هو أخص عدم الحيوان الذي هو أعم، لأن الحيوان قد يبقى موجودا في مثلا الفرس وغيره، لكن هل يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؟ الجواب لا. فإذا قلنا هذا حيوان نحتاج إلى استفسار، احتمل أن يكون إنسان واحتمل أن يكون حيوان وغير ذلك. قال أو كل واحدة منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر، توجد كل مع الأخرى وبدونها، هذا ما يسمى بالعموم والخصوص الوجهي. وهذا العموم والخصوص الوجهي تحتاج أو يحتاج إلى ثلاث صور، صورة الاجتماع وصورة افتراق الأعم عن الخص والعكس. قال المصنف كل واحدة منهما، يعني كل واحدة من الحقيقتين أعم من وجه وأخص من آخر، يعني من وجه آخر. قال توجد كل مع الأخرى وبدونها، يعني كل واحدة من الحقيقتين توجد مع الأخرى، يعني مع الحقيقة الأخرى، وبدونها يعني وتوجد أيضا بدون وجود الحقيقة الأخرى. هذا ما تبين لنا في هذا الفصل، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.